أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الفصل السادس في بقية الصلوات، بعد أن فرغنا من بيان الصلاة وأحكامها بتفاصيلها على ما بينه المصنف، انتقل بعد ذلك إلى الفصل السادس في بيان الصلوات الأخرى، واجبة كانت أو مستحبة. فبدأ بالصلاة الواجبة وهي الجمعة. قال الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة وما يختاره من المندوبة، أنه لم يسرد كل الصلوات المندوبة، إنما اكتفى ببيان الصلوات الواجبة وبعض المندوب. فمنها الجمعة، صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ركعتان كالصبح عوض الظهر، ويجب فيه تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، والوعظ وقراءة سورة خفيفة ويستحب بلاغة الخطيب إلى آخر نزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شيء، ولا تنعقد إلا بالإمام أو نائبه ولو كان فقيها، إلى آخر الأحكام التي إن شاء الله تأتي ونفصلها تبعا إلى المصنف إن شاء الله تعالى. لكن إطلالة فقط سريعة على يوم الجمعة بلحاظ الروايات، إن شاء الله تقرؤون الروايات الشريفة، بلحاظ يوم الجمعة الشارع المقدس يهتم بيوم الجمعة اهتماما خاصا، بحيث ينبغي أن يكون حال المكلف في يوم الجمعة يختلف عن حاله في سائر الأيام، لأنه في يوم الجمعة ينبغي أن يكون متفرغاً إلى العبادة وإلى الطاعة إلى الله تبارك وتعالى. وأكبر الطاعات بلحاظ الروايات التي ينبغي للإنسان المكلف أن يقدم عليها وأن يفعلها هي صلاة الجمعة. ولذا بلحاظ الروايات الشريفة أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الجمعة إذا كان قادرا على أدائها، وأن لا يشغل نفسه بأي شاغل عن صلاة الجمعة. ولذا يوم الخميس يكون يوما لقضاء الحوائج، على قولتنا يشتري الأمور اللي يحتاجها، يخلص أموره، يرتب أموره، حتى بعد يوم الجمعة ما يكون ملتفت إلى هذه الحوائج، واضح؟ فيبقى يوم الجمعة يوم للتنظف وللعبادة. ولذا أول ما يبدأ يوم الجمعة يبدأ بالتنظف، جيد؟ سيرفيس كامل. يبدأ بالتنظف بالكامل، يختمه بالغسل، ويكون متهيئا إلى أداء الصلاة، وبالتالي يكون يعني لا يشغله شاغل عن أداء الصلاة. هذا في يوم الجمعة. ولذا إذا كان مثلا يوم الجمعة مثلا الصباح مثلا يوجد عنده شيء يمنعه، نقول لا تسوي. ليش؟ نقول حتى بعدين لصلاة الجمعة تلتفت إليها ولا تفوتها على نفسك، واضح ولا؟ نعم. بعدما يفرغ من صلاة الجمعة قبله أن يجالس المؤمنين والأهل وما إلى ذلك، فهذا يكون أيضا من جزء الأعمال. ومن بعد هذا له أن يسرح ويمرح بأي شيء شاء ما دام قد أدى وظيفته من واجب ومستحب، واضح أو لا؟ في يوم الجمعة. هنا المصنف ابتدأ بافتراض أن صلاة الجمعة واجبة، بافتراض أن صلاة الجمعة واجبة باعتبار أنها تكون عوضا عن صلاة الظهر. والحال هذا فقط تنبيه ما أريد الخوض فيه، لأن الخوض فيه يحتاج إلى كلام مفصل. والحال أن صلاة الجمعة حكمها مختلف بلحاظ كلمات الفقهاء، فمنهم من يراها واجبة ومنهم من يراها مستحبة ومنهم من يراها محرمة، حرام يراها محرمة، واضح أو لا؟ فالأحكام الخمسة تأتي إلى صلاة الجمعة، واضح أو لا؟ يعني حرام على الأقل أربعة، بين الحرمة والوجوب والكراهة والاستحباب، واضح؟ وإذا قلنا بالاستحباب وبالحرمة واضح أنها تبطل وبالتالي لا قيمة لها. الاستحباب طبعا هذا الكلام وجود الأحكام المختلفة في عصر الغيبة، وإلا في حال حضور الإمام عليه السلام فإن الحكم يكون واجبا بالنسبة إلى الصلاة، بحيث من يكون حاضرا غير مسافر يجب عليه أن يصلي خلف الإمام. نسأل الله أن نرزق أن نصلي خلف الإمام الحجة عليه السلام. فإذا ظهر الإمام عليه السلام يجب الصلاة خلفه، أو إذا كان الإمام حاضرا من الأئمة الباقين السابقين وأقام الجمعة فيجب الحضور لصلاة الجمعة. الكلام في غيره، غير المعصوم أو في زمن الغيبة، جيد؟ يعني غير المعصوم في حال عدم قيام المعصوم بأداء صلاة الجمعة لأي مانع كان، في زمن الغيبة، وهذا هو المبحث هنا، في زمن الغيبة، في زمن الغيبة هل تجب الصلاة أو تستحب أو تحرم أو تكره؟ هذا قلنا فيه مشرعة إلى الآراء المختلفة، مشرعة إلى الآراء المختلفة. هذا أذكره للتنبيه حتى إذا أراد أحدكم أن يبحث جيد ويتأمل خلي هذا في باله، جيد. فالمصنف هنا لما قال بأنه صلاة الجمعة واجبة، وجوب صلاة الجمعة الأعم من كونها في زمن الغيبة أو في غير زمن الغيبة، واضح أو لا؟ الأعم من هذا وهذا. ولذا بعدين في الشروط راح يذكر إذا كان الإمام إذا كان الإمام حاضرا عليه السلام. في كيفية صلاة الجمعة قال وهي ركعتان كالصبح، لأنها تقوم
هم يقيدون أن إذا كان الإمام حاضرا وأيضا إذا كان المكلف في بلد الإمام.
نعم نعم نعم، بهذا القيود
أو وصيه.
نعم بهذا القيود إذا وجد. ولذا نحتاج أن نقف شنو على الأحكام واحدا بعد واحد، لا أريد الخوض فيه حتى لا نأخذ وقتا بهذا المجال. خب بس أقولها لكم حتى تبحثون، وجيد لو تكتبون شيء جيد لأنفسكم، ولو خلاصة إلى كل حكم من يقول به وما هو دليله. جيد يقول وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر، فلا يجمع بينهما، فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزئ عنها، تجزئ عن صلاة الظهر، حيث تقع صلاة الجمعة صحيحة، يعني إذا قلنا باستحبابها أو بوجوبها نتيجة وقعت صحيحة، أو قلنا مثلا بجوازها وكانت صلاة الجمعة قد وقعت بشروطها التامة التي سيأتي بيانها. فإذا وقعت صحيحة أجزأت عن صلاة الظهر. فهذا اللي يصلي يوم الجمعة ما راح يصلي صلاة الظهر، راح يصلي فقط صلاة الجمعة. واضح أو لا؟ طبعا في الروايات الشريفة تفيد أن صلاة الجمعة طبعا سقطت الركعتين، سقطت الركعتين وصار مكانها احتباس المأمومين إلى خطبة الجمعة، فهم ينتظرون في خطبة الجمعة ويصلون. ولذا خطبة الجمعة تعتبر جزءا من الصلاة. ولذا تلاحظون في الرسائل العملية أنه لو لم يحضر في خطبة الجمعة يقولوا لا يجتزئ بهذه الصلاة. زين، يقول لحق على الصلاة، وصل إمام الجمعة خلص من الخطبة، من خطبتين كاملتين خلصهم، فبدأ بالصلاة. نقول صلوا إياه لكن لا تجتزئ بهذه الصلاة. واضح أو لا؟ عن صلاة الظهر، بل صلي صلاة الظهر. زين، إذا صليت وياه ما يخالف، صليت وياه لكنك أنقصتها، صارت ناقصة، لم تدرك مقدارا من الخطبة. لو أدركت مقدارا من الخطبة لسلمت إليك الصلاة. واضح هذا إن شاء الله. يقول: فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزئ عنها، وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها. استفيد من حكمه، من حكم المصنف، حيث قال: وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر. زين، عوض الظهر متى تصلى؟ قال هذا قد يستفاد من قوله عوض الظهر أن الصلاة عوض الظهر في أحكامها، في أحكامها فقط صارت مكان الظهر، وبالتالي وقت الظهر معلوم ومقداره معروف، فنفس الوقت الذي هو للظهر هو للجمعة. واضح أو لا؟ لذا قال: مع عدم تعرضه لوقتها. ما تكلمنا وقت صلاة الجمعة، خصوصا مع لحاظ أن صلاة الجمعة من بعد الزوال يبدأ الإمام يعني يقدم على صلاة الجمعة خطبتين، يقدم خطبتين. مع عدم تعرضه لوقتها، أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. يعني الكلام الذي تقدم عندنا في وقت صلاة الظهر يجري أيضا هنا، أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. وبه قطع في الدروس والبيان، وظاهر النصوص يدل عليه، يعني يدل على أن وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة واحد، لا يوجد اختلاف بينهما. وظاهر النصوص يدل عليه، قال ظاهر النصوص، ها تفتين لعبارة المصنف الشارح، قال ما يظهر من النصوص، ما عندنا نص صريح ونص واضح في هذا المجال، إنما استظهر من هذه الروايات. وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، أي مثل الشاخص، إلى أن يبلغ الشاخص مثله. أن قلنا هناك في وقت الصلاة ذكرنا بأن مقدار أداء نفس الركعات غير أن يبلغ الشاخص مثله أو مثليه أو القدمين، قدم قدمين، هي كلها ذكرناها في هنا. يقول: وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة، هذا معناته وقت أطول. جيد، ومال إليه المصنف في كتابه الألفية، ولا شاهد له، يعني أن يكون وقت صلاة الجمعة مختصا بالمثل، أن يعني إلى أن يبلغ الطول مثله. والهذا ما عليه شاهد من الروايات الشريفة، إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا. فإذا قلنا أن هذا إلى أن يبلغ الطول مثله، ثبتنا هذا وابتنينا على هذا، فقد أنت تقول بأن صلاة الظهر الجمعة كصلاة الظهر من حيث الوقت. زين، من حيث الوقت حررنا أنه يبلغ الطول مثله، فإذا قلنا بهذا يمكن أن نعديه إلى صلاة الجمعة. بعد هذا يأتي ويقول في بيان الخطبة، يقول: ويجب في الجمعة تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله والثناء عليه بما سنح. يعني ما في صيغة خاصة لكي يعظم الله عز وجل ويثني عليه، المهم أنه يأتي بمقدار معتد به. وفي وجوب الثناء زيادة على الحمد نظر، يعني هل يجب أن يثني على الله كما يجب عليه أن يحمد الله؟ يقول: فيه نظرون. وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه، يعني ما ذكروا وجوب الثناء بعد الحمد. نعم، هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعليهم السلام، مثلا مما ورد في مستدرك الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الأول: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة فقال: الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرأفة والامتنان، أحمده على تتابع النعم وأعوذ به من العذاب والنقم. في رواية أخرى في نفس الباب الحديث الثاني: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة فقال: الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وستار العيوب خالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الأمر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة ووارث العالمين وخير الفاتحين. شوف الثناء: الذي من عظم شأنه أنه لا شيء مثله، وتواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته، وقر كل شيء قراره لهيبته، وخضع كل شيء من خلقه لملكه وربوبيته، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وأن تقوم الساعة ويحدث شيء إلا بعلمه، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه، إلى بقية الخطبة. أحسن، قدم الثناء أولا ثم جاء بالحمد وأكثر من الثناء، وهذا نستفيد منها أنه على رجحان على وجوب الثناء أو رجحانه أنه لا ضير في التقديم والتأخير بين الحمد والثناء. أحسنتم.
كيف يخصصون هذا لصلاة الجمعة؟
كيف؟
كيف يخصصون في صلاة الجمعة؟
هو الكلام في صلاة الجمعة، كلام في صلاة الجمعة.
يخصصون هذا الثناء لصلاة الجمعة لما كان قد يكون مثلا ينحمل على طريقة الخطاب.
أها، الشيخ يقول أنه ليش ما يخصص هذا، يعني يوجد احتمال لا أقل بهذا المعنى أن هذا هو المتحدث إذا أراد أن يتحدث أولا يشرع بالثناء والحمد، صحيح؟ جيد، لكن هذا بعد التزام النبي صلى الله عليه وآله جيد بمسألة الثناء والحمد، هذا يظهر منه أنه مو مسألة اعتيادية هكذا، يعني أول ما يفتتح خطابه مثلا كما يفتتح الأدعية مثلا بالثناء والحمد وما إلى ذلك، فلها خصوصية في هذا، مضافا إلى أنه توجد بعض الروايات التي تقول باللزوم أن يتضمن الحمد على الأقل، يعني مثلا في الرواية الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله وثنائه والوصية بتقوى الله والوعظ، إلى أن قال: وقرأ من سورة القرآن وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع للمؤمنين والمؤمنات، قاعد يعلمه تعليم وش تسوي في صلاة في خطبة الجمعة، ثم تجلس قدر ما يمكنه هنيئة ثم تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله وثنائه والثناء عليه والوصية بتقوى الله إلى آخر الرواية. نعم، يقول: وعبارة كثيرا خالية عنه عن الثناء. نعم، هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله عليه وعليهم السلام، قرأنا بعضها، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب، زيادة على أقل الواجب، ما فيها فقط أثني على الله بس والحمد لله، لا ما شاء الله حكي واجد قرأنا جيد، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب. فالشارح يؤمن بعد ما شاف في الروايات عن فعل المعصوم عليه السلام وبصورة متكررة اعترف بوجود الثناء. على الرجحان، حملها على الرجحان، لكنها لا تدعو على وجوب الثناء. وليش ليش ليش حملتها على الرجحان؟ قال: لأنه ما ورد في الروايات المنقولة ثناء أكثر من المقدار الواجب، يعني لو كان هناك التزام من قبل المعصوم عليه السلام على مقدار واجب من الثناء لقلنا بوجوبه، لكن هذه الزيادة الكثيرة تجعلنا نتوقف، هذا احتمال الإشارة إلى الشيخ، تجعلنا نتوقف في أن هذه الزيادة مو زيادة لأنه مثلا أمر واجب، واضح ولا؟ خصوص مع طولها نسبيا، إلا أنها تشتمل على زيادة على أقل الواجب. نعم، ينفي أن أصل الثناء واجب، فالواجب عنده ما هو؟ الواجب عنده خصوص الحمد، واضح ولا؟ نعم، الثناء راجح، هذا لا كلام فيه. إذا والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله. فيقول الخطيب: اللهم صل على محمد وآل محمد، بلفظ الصلاة عليه، ويقرنها بما شاء من النسب، يعني يبدأ في توصيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يستحقه من نسب، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد مبشرا ونذيرا وهاديا إلى آخره، ويصف النبي صلى الله عليه وآله بهذه الصفات، ويقرنها بما شاء من النسب، بما شاء من النسب. الرواية في نفس الرواية الأولى في الباب 19 من أبواب الوسائل، من مستدرك الوسائل من أبواب صلاة الجمعة، خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: الحمد لله ذي القدرة والسلطان، إلى أن قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قفى به المرسلين وختم به النبيين وبعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه وأجمل إحسانه إليه. بعدين جاء: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، إلى أن قال في الخطبة الثانية: وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرا، فبلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وآله في الأولين، وصلى الله عليه وآله في الآخرين، وصلى الله عليه وآله يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، إلى آخر الرواية. إذن ويقرنها بما شاء من النسب والوعظ، أي أن تكون أيضا فيها وعظ، والوعظ من الوصية بتقوى الله، والحث على الطاعة، والتحذير من المعصية، والاغترار بالدنيا، يعني يأمرهم بإطاعة الله ويخوفهم من الدنيا ومكاره نعم ما تحمل الدنيا من خدع وغرور، وما شاكل ذلك. ولا يتعين له لفظ، ما في لفظ خاص، ويجزي مسماه، فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحوه. ويحتمل وجوب الحث على الطاعة الزجر عن المعصية للتأسي. لماذا يجب الحث أزيد من الوعظ؟ ويحتمل وجوب الحث على الطاعة أزيد من الزجر، وجوب الحث على الطاعة الزجر عن المعصية، ويحتمل وجوب الحث على الطاعة. على شنو؟ ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. جيد، هذا العطف أعلى. ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية. لماذا؟ للتأسي. التأسي بمن؟ بما ورد من خطبة عن المعصوم عليه السلام. ما يمشي بأقل الواجب، نعم، لا، يزيل للحاجة إلى استحثاث الناس على الطاعة، وأيضا لمنعهم عن المعصية. وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا، شوف، يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصة تدخل في مقتضى الحال. مو يجيب آية مدهامتان فلا يجزئ مثل مدهامتان، أو وألقي السحرة ساجدين ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر، والموالاة، وقيام الخطيب مع القدرة، مع قدرته على القيام. طبعا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله شرع خطب القيام في الخطبة، وأنه يلزم القيام في الخطبة، ومن جاء من بعد النبي أمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا من تولى الحكم من بعد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يقومون على أرجلهم في أداء الخطبة. لكن لما استولى معاوية على الحكم جلس، لا، هذا مع قدرته يقدر على القيام. وارى بعض الروايات، نعم، في هذا، لكنه جلس جلس مع قدرته على القيام. ولذا في الرواية أن أول من خطب وهو جالس معاوية، أول من خطب وهو جالس معاوية. وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما، وإسماع العدد المعتبر، وإسماع العدد المعتبر. أقل ما تقوم به صلاة الجماعة 7 أو 5 على الاختلاف، بحيث يكون أحدهم الإمام. يقول هذا المقدار على الأقل يسمعهم، الباقي لو ما سمعهم ما يخالف، بس على أقل تقدير هذا المقدار يسمعون، ويسمع العدد المعتبر. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، في أصح القولين، يعني في حال الإتيان بالخطبة. هذا نخليه إلى الغد وما بعده. لحظة نقرأ. والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين، والستر كل ذلك للاتباع للاتباع وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين، وترك الكلام مطلقا، حيث أنه لأنه إذا كان السامع يتشاغل بالكلام أثناء خطبة الإمام، وهو صارت صلاته وعدم صار يعني استماع لخطبة وحضوره إليها وعدم حضوره واحد، واضح أو لا؟ وبالتالي هذا لم يحضر لما ينبغي أن يسقط عنه الركعتين، واضح أو لا؟ ويستحب بلاغة الخطيب، بمعنى جمعه بين الفصاحة، إلى غد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.